الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فلا زلنا في شرح كتاب التوحيد لما المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وفي باب ما جاء في ان بعض الامه يعبد الاوثان، وهذا هو الدرس الرابع في هذا الباب. وحصلت هذه الإطالة بسبب خطورة الباب وأهميته وتفرع رسائله وأدلة المؤلف رحمه الله تعالى، فلعل هذا إن شاء الله درس في هذا الباب، يعني ننهي هذا الباب بإذن الله سبحانه وتعالى. سبق بيان المؤلف رحمه الله تعالى دل على أن بعض الأمة سيعبد الأوثان بأدلة من القرآن، منها قول الله جل وعلا: من ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهلا للذين آمنوا سبيلا. والاستدلال بهذا الدليل يتم بمعرفة الحديث الذي بعد ذلك، أن هذه الأمة قد تبع سنن الأمم السابقة شبرا بشبر وذراعا بذراع، فسيوجد منها من يؤمن بالجبت والطاغوت، وسيوجد منها من يقول الكفار أنتم أهدى من المؤمنين، كما هو حاصل الآن والعياذ بالله تعالى، ممن يقولون لأهل الإسلام أنتم في رجعية وأنتم في التخلف إلى آخر ذلك كما بيناه سابقا. الدليل الثاني قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك شوبة علم الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم قردة والخنازير وعبد الطاغوت. فكما وجد في أولئك من يعبد الطواغيت ويتحاسب الطواغيت ويأتي لها بصنوف العبادة المتنوعة، سيوجد أيضا في هذه الأمة من يحلو حلوى أولئك. ثم الدليل الثالث من القرآن: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وقلنا بأن هؤلاء إما من الأمراء أو أصحاب الحكم والسلطة أو من العباد أو من المشركين بعامة على ما فصلناه. فكما أن وجد في أولئك من يتخذ المساجد على قبور الصالحين، فسيوجد في هذه الأمة كذلك، وقد وجد كما ترون في شرق بلاد المسلمين وغربها. الدليل الرابع من السنة حديث ابن سعيد: ستتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا لقربهم ودخلتموه قالوا لعذر يا رسول الله لعذر النصارى، قال: فمن؟ وفي رواية وارث وغوم قال: فمن؟ فإن هذه أمة تتبع خطوات اليهود والنصارى والفرس والروم حذوا حذوا القلدة القلدة شبرا بشبر وذراعا بذراع في العقائد وفي المعاملات وفي العبادات وفي اللباس وفي الزي وفي التحية والسلام وغير ذلك كما فصلناه في الدرس الماضي. ثم ذكر الدليل الخامس حديث ثوبان في صحيح مسلم: ان الله عز وجل الارض مشرقها ورايت مشرقها ومغاربها، الى ان وصلنا الى قوله: وانما اخاف على امتي لئما المضلين، وشرحنا المراد بالئما المضلين فقلنا انهم قد يكونون إما في نفوذ السلطة والأمراء والسلاطين المضلين لشعوبهم الذين يأمرونهم بالمنكر وينهونهم عن المعروف، وقد يكون المراد بالأئمة المضلين في الأئمة المضلون في العلم الذين يفتون الناس بالعلم بعلم الضلالة وعلم الكهانة وعلم السحر، أو يكونهم بفتاوى ليست مأخوذة من تعليم الكتاب والسنة، بل فتاوى مأخوذة من الآراء والأهواء والمصالح الشخصية لأشخاص أو لجماعات أو لفئات. وكذلك ما يكون الأئمة المؤمنين العباد أئمة الضلالة في العبادة كأئمة الصوفية كأئمة الصوفية الذين يضلون مريديهم كشيوخ الطرق الصوفية الذين يضلون من يمشي خلفهم بأنواع من الضلالة عظيمة جدا وكبيرة لا تكثر من قبل، فيصدونهم عن ذكر الله ويصدونهم عن القرآن ويصدونهم عن العبادة بحجة أن هؤلاء المريدين وصلوا إلى مراحل من التقوى ومن اليقين سقطت العبادات عنهم وسقطت الفروض عنهم كما بينا لكم بعد ذلك في درس التحوية الماضي من كلام ابن عربي الطائي. ثم قال المؤلف استدلالا بالحديث: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وإذا وقع عليهم السيف، يعني إذا وقع السيف في أمة. وفي رواية أبي داود: إذا وضع، يعني إذا وضع السيف في الأمة لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. وهذا من علامات النبوة، فقد أخبر به صلى الله عليه وسلم وقد حصل ووقع كما أخبر. فإن السيف منذ أن وضع في رقبة عثمان رضي الله عنه وأرضاه من الطائفة التي السائرة التي زعمت أنها سارت لله ومن أجل دين الله ومن أجل الثأر لشريعة الله، منذ أن وضعت هذه الطائفة السيف في دم عثمان رضي الله عنه وأرضاه، والسيف إلى الآن لم يرفع، فقد قتل بعد ذلك علي رضي الله عنه وأرضاه، قتله عبد الرحمن بن ملجم أيضا بنفس السبب، سبب القربة، كما قالوا: نحن نقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه قربة إلى الله جل وعلا لأنه فعل كذا وكذا وكذا مما اجتهدوا فيه رضي الله عنه وأرضاه. بنفس السبب قتل علي رضي الله عنه وأرضاه، قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، ومدحه أئمة الخوارج كعمران بن حطان الذي قال: يا ضربة ينتقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش عدوانا. يعني يمدح عبد الرحمن بن ملجم، يقول: ضربة ينتقي أراد بها أن يبلغ الرضوان، يا ضربة ينتقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش عدوانا، إني لأذكره فأحسبه خير البرية عند الله إنسانا. يعني يقول: كلما يذكر ضربة بن ملجم لعلي يحسبه أحسن البرية عند الله جل وعلا وأكثر برية. انظر إلى هذا الضلال، انظر إلى هذا الضلال. يقتل علي بن أبي طالب المبشر بالجنة وزوج فاطمة رضي الله عنهما وأبو الحسن الحسين وفضائله كثيرة ما كتبت فيها والإحسان. هذا الجيل يقول أنه كلما ذكر قاتل علي يحسب أتقى أهل الأرض وأرض الناس عند الله سبحانه وتعالى. وهذا من شدة الضلال، شدة الغواية والجهل والعياذ بالله تعالى. فاكرا حصلت فتن في السيف فترى ووضع السيف في ابن الزبير وقتل مصلوبا، قتل الحجاج بن يزيد الثقفي بعدما رماه في ورمى الكعبة بالمنجنيق في مكة. وهكذا السيف لم يرفع، لا يكاد سلطان أو أمير ينجو منه إلا من شاء الله سبحانه وتعالى، وهم قلة في التاريخ. حتى قيل إن عمر بن عبد العزيز مات بالسم الذي سم به غلي له الطعام. وقد كانت خلافة عمر بن العزيز من اعظم الخلافات بعد خلافة الراشدين، واعدلها على مر التاريخ يعرفها الموافق والمخالف. فالذين فعلى كل حال ما من حاكم كما قلت او امير يسلم من النقد، يسلم من النقد قل ما وجد في التاريخ كما قلت من سلم ومر بدون ان يلقى هذه النهايه. فبعض الناس يجتهد في تاثير الامير او الحكم عليه من وجهه نظر شرعيه بدون رجوع لأهل العلم والراقصين وبدون أخذ رأيهم في ما يعتقدونه أو فيما يرونه. يعني الذين قتلوا عثمان لم يرجعوا لعلماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يستفتوا كبار علماء الصحابة هم بينهم في المدينة، وكذلك الذين فعلوا ذلك بعلي رضي الله عنه. وقبل ذلك قتل عمر بالسيف أيضا، قتله علم من العلول. والشيعة الآن يقيمون لهذا العلم ليصنعون له قبرا الرواقب ويعينون عنده، يسمونه ماذا؟ بابا شجاع الدين. فبعد ذلك قتله أبو يوسف المجوسي، يسمون قبره بابا شجاع الدين لأنه قتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، احد وزيري رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فهؤلاء جعلوا له ضريحا ياتون عنده ويعيدون عنده، يسمون قبره قبر دار شجاع الدين، احد الشجعان في تاريخ رواه الشيعة، لانه قتل الفاروق الذي يسر الشيطان من طريقه الى رضي الله عنه. وهكذا السيف لم يرفع منذ ان وضع فيمن ذكر رضي الله عنه وارضاه، ولا يزال الامر قائم على ذلك. واذا وقع عليهم السيف لم يرفع الى يوم القيامه، سواء كما قلت على الامراء او على بعضهم البعض او على بعضهم البعض. فاحيانا بعض الدول يكون عندها نوع من القوه فتسقط على الدوله الاخرى تريد ان تنهب ثرواتها وخيراتها، ويحصل من ذلك المقاتلات التي قد تدوم بين الصور. يعني هذا الامر على مستوى الافراد او على مستوى الدول والجماعات والكيان. تقول ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي من المشركين، لا تقوم الساعة حتى يلحق حي الحي القبيلة، وفي رواية أبي داود حتى يلحق قبائل من أمتي من المشركين. ولحوق هؤلاء المشركين إما يكون بأبدانهم، يعني يهاجرون بأبدانهم إلى المشركين كما يحصل الآن الهجرة إلى بلاد الكفر، بعض الناس يهاجر إلى بلاد الكفر بعدما يفارق دينه والعياذ بالله، يعني يفارق دينه ويدخل في دين الكفار مرة واحدة ويأخذ الجنسية الأوروبية أو الأمريكية على ما سافر إليه ويستقر عندهم والعياذ بالله، راضيا بدينهم وراضيا بعقائدهم. وبعضهم يلحق بهم في أفكارهم وفي اعتقاداتهم، في أفكارهم وفي اعتقاداتهم حتى لو كان يعيش بين المسلمين، يعني يعيش بين المسلمين وينادي بأفكار اليهود والنصارى. وهذا ذكرنا لكم منه أمثلة في الدرس الماضي، وذكرنا لكم بعض ما ذكره القائل حسين المدعو به عميد الأدب العربي وبعض من تغرب وذهب الى الغرب وجاء الى بلادنا بتلك الاعراق الصليبية او اليهودية او الماسونية والعياذ بالله تعالى. والان يوجد في بلادنا من يسمى باحمد وابو الرحمن ومحمد ويقول هو ماركسي ماركسي او قومي او بعثي، ويكتب في المجلات والجرائد الوحدوية الشيوعية الماركسية البعثية وغير ذلك، يريد ان يرحم على اهل الاسلام باسمه المسمى به المتساقط، ولكنه يحمل افكار معاصرة. اليهودي الذي جعل الالحاد وقال، وهو اول من قال في اوروبا لا اله والحياة مادة، وبدا يؤسس مذهب الماركسي وينادي بحقوق العمال ويزعم ان الدين السبب في تأخر الشروط، لأنه رأى ما تفعله الكنيسة النصرانية في أوروبا من قتل العلماء وسجنهم ونحو ذلك، فظن أن كل الأديان كذلك أو أن الإسلام كذلك، فبدأ ينادي بنفس الأديان ويقول لا دين فالحياة لا يكون. ونشروا عقدتهم هذه وقاموا لها دولة، قاموا لها دولة في الاتحاد السوفيتي الذي هلك وسقط ومع سقوطه، واخذوا اصنام دينين وفتلين رموها في القمامة والجبالة، ومع ذلك بقي الشيوعيون والماركسيون في بلادنا، وبقي لهم جمعيات في بلادنا الى الان الى هذه اللحظة، ولهم جمعيات ونوادي ولهم عضوية الذي يدخل فيها ويشترك له مكافأة شهرية معينة. سقط هؤلاء في مكان تأسيسهم وفي بلادهم، لكنهم بقوا في بلاد المسلمين ويزعم انهم مسلم، ماركسي مسلم، شيوعي مسلم، قومي مسلم، بعثي مسلم، شتان بين مشرق ومغرب. كيف يجتمع الكفر والاسلام في شيء واحد؟ أما ذلك فالفضل من كلامنا وجدنا من يلحق بالمشركين من هذه الامه، اما في يلحق بهم في بلادهم هناك، واما يلحق بهم في افكارهم وهم يعيشون معنا. ومن أسمائهم أيضا العلمانيين، العلمانيون الذين يقولون لا نؤمن إلا بالعلم التجريبي فقط، ما تراه أعيننا من التجارب نؤمن به وإلا فلا. فنقول لهم هل ترون عقولكم؟ هل ترون أرواحكم ونفوسكم التي بين جوانحكم؟ بالطبع سيقولون لا. ونقول لهم أنتم مجانين، إذن أنتم مجانين ولا عقول لكم، هذا هو الواقع، وهذا هو الواقع. العلمانية لها نفوذ ولها كتاب تكتب في الصحف وفي المجلات، وهي لا تقل عن أخواتها التي رضعت معهم من سجن واحد، الماركسية الشيوعية، وكل هؤلاء رضعوا من سجن واحد. أضف إليهم بعد ذلك أن الأعراق التي ظهرت في بلادنا الوطنية القومية والبعثية، الحزب البعث، حزب البعث الوطن الاشتراكي، وحزب القوميين، وحزب الوحدوي، كل هذه موجودة بيننا، والشكوى الله سبحانه وتعالى. لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. إذا هذا شاهد من شواهد الباب، شاهد من شواهد الباب أن هذه الأمة يلحق البعض منها بالمشركين. ولذلك نحذر الشباب من السفر لبلاد الكفار إلا إذا كان لأمر ضروري كعلاج لا يوجد إلا هناك، أو أمر آخر تحتاج الإنسان أن يقضيه بسهولة ويرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أرض المشركين. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. ويقول أيضا: لا تتراءى نارهما، يعني نار المشركين نار المسلمين. وكان الشيخ صفوة الدين رحمه الله تعالى عندما يذهب إلى هناك للدعوة ويأتي كان يقول ثلاث مرة يقول: إن الذين يعيشون هناك من الإخوة المسافرين هنا في خطر عظيم، إذا نجوا منه هم لا ينجو منه أبناؤهم، فإن الجيل الثاني والثالث في الغالب سيكون منسوبا يدين بدين هؤلاء. يعني إذا الأب كان لا يزال عنده دين وعنده تنسق بدينه الذي ذهب بدينه من هنا وقام هناك، فإنه سيضع ابنه في المدارس النصرانية الصليبية، وسيتنقل ابنه بين المدارس والجامعات والمؤسسات الصليبية والجيران والحي، وهذا لابد أن يؤثر فيه بالتدريس بلا شك، وأن يطبع فيه حب هؤلاء وحب دينهم لزاما، لأن القاعدة الاجتماعية أن الإنسان مدني بطبعه تؤثر ويتأثر. فإذا نجا الجيل الأول الذي ذهب وهاجر فإن الأجيال الأخرى في الغالب لا تنجو إلا ما شاء الله. هذا سمعته من الشيخ مباشرة في أحد المرات بعد رجوعه من سفرية إلى أمريكا للدعوة. وهذا هو الواقع. لذلك الأئمة قالوا بأن الإنسان لا يسافر إلى غير المشركين إلا إذا كان عنده حطانة من الشبهات وحطانة من الشهوات، حطانة من الشبهات، ومن عنده علم ديني يعلم عقيدته ويعلم كيف يرد على شبه النصارى، وحصانا من الشهوات يكون متزوج. ثالثا للشخص الثالث ان يكون قادرا على اظهار الدين، ان يكون قادرا على اظهار الدين. فاذا لم يكن قادرا على اظهار دينه فانه لا يجوز الاقامه معه. فلذلك كما قلت ينبغي على الانسان المسلم ان يضل بدينه ويبخل بدينه ان يبذله لاولئك او يسافر به الى تلك الاماكن لعظم الخطوره فيها ومنها. ثم قال الحديث: لا تقوم الساعه حتى يلحق حي من امه المشركين وحتى تعبد فئام من امه الاركان، حتى تعبد فئام، فئام يعني جماعات، جماعات من كل حي او من احياء متفرقة. وعند ابي داود: حتى تعبد قبائل، قبائل من امتي الاوثان. والاوثان كما قلنا جمع وثن، وهو كل ما عبد من دون الله سواء كان مصورا على شكل صنم وصورة او لا. فالصنم وثن، والضريح الذي يعبد من دون الله وثن، والشجر الذي يعبد من دون الله وثن، والجن الذي يعبد من دون الله وثن، وقف على ذلك. وهذا ايضا شاهد للباب، وهذا ايضا شاهد من شواهد الباب. حتى لا تقوم الساعة، يعني حتى تعبد جماعات من امتي الاوثان. وذكرت لكم ايضا قبل ذلك حديث لسه مسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. وايضا الحديث الاخر الذي رواه مسلم لا تقوم الساعة حتى تقترب اليد نساء داود حول ذي الخلقة قرن بأصنام داود في جزيرة العرب، يعني حتى تطوف به النساء، حتى تطوف به النساء. والآن النساء والرجال تطوفون كما تعلمون بالحسين والبدوي وغيرهما من الأضرحة التي ملأت البلاد طولا وعرضا وشرقا وغربا. ثم قال وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وهذا وقع كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجد هؤلاء الدجالون آخرهم سيكون هو الدجال الأكبر المسيح الدجال، هذا آخر الدجاجلة. أما أولهم فقد ظهر في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فظهر أول ما ظهر الأسود العنسي من اليمن، وقتل في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وظهر معه مسيلمة الكذاب من اليمامة، من اليمامة في الجزيرة، وقتل في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، قتل مسيلمة وحشي الذي كان قد قتل حمدان، وحشي قتل خير الناس وقتل شر الناس، قتل حمزة وقتل مسيلمة الكذاب. وظهر بعد ذلك طليحة بن خويلد الأسدي، لكنه تاب بعد ذلك وتاب في عهد عمر وحضر الغزوات أو المعارك وأبلى بلاء حسنين. وظهر بعد ذلك امرأة اسمها سجاح سين وجيم وألف وحاء، سجاح التميمية، ولكن أيضا تابت بعد ذلك. وظهر رجل يعرف الحارث الكذاب، الحارث الكذاب في خلافة عبد الملك بن مروان، في خلافة عبد الملك بن مروان وقتل. وظهر بعد ذلك دجال كبير والمختار ابن ابي عبيد الثقفي، المختار ابن ابي عبيد الثقفي الذي ادعى محبة اهل البيت وحب اهل البيت، وانه يريد ان ينتقم من قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه، فتتبعهم وقتل منهم عددا فقتل به الناس الى ان ادعى النبوة، الى ان ادعى النبوة وادعى ان جبريل عليه السلام ينزل عليه. وهذا نزل عليه الحديث الذي قال لجواه النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في ثقيفا كذاب ومبير، فهذا هو الكذاب، الكذاب هو المختار ابن ابي عبيد الثقفي، والمبير الحجاج بن يوسف الثقفي، ومعنى المبير المسرف في الاهلاك وفي القتل، المسرف في الاهلاك وفي القتل. فالحجاج بن يوسف كان مسرفا في الانتقام ممن يعاديه ويضاربه. ولما قالت له اسماء هذا الحديث بعدما طلب ابنها عبد الله ابن الزبير، دخلت عليه وذكرت له هذا الحديث، فقال لما سمع الحديث ان في سقيف كذابا ومبيرا، قال عن نفسه مبير المنافقين، مع انه قتل خير الناس في ذلك الوقت، ابن الزبير وسعيد بن عبيد وغير هؤلاء من افاضل هذا القرن، لكنه يؤول فقال عن نفسه مبير المنافقين بعدما ضرب الكعبة بالمنجنير وهذا الحرمة. بعد ذلك أيضا ظهر بين الكتابين في عهد المأمون امرأة ادعت النبوة فلما قالوا لها الحديث فقالت إن الحديث يقول ولا نبي بعدي، ولم يقل ولا نبي، لا نبي رجل بعدي، ولم يقل ولا نبي يعني امرأة. وآخر أيضا ادعى النبوة ولما ناقشه بعض الناس قال أنا عندي دليل على أنني نبي. قال ما هذا الدليل؟ قال أنني أعلم ما في نفسك. قال وماذا في نفسي؟ قال في نفسك أنك تقول أنني كذاب، وهو كذاب ودجال كما ترون. وممن ظهر في هذه الأخوة متأخرة رجل في السودان اسمه محمود أو محمد محمود طه، كان يدعو إلى اختلاط المرتين وقتل في عهد الرئيس نميري. وظهر في أمريكا رجل اسمه محمد خليجة علي، هذا ادعى النبوة وخلط بين النصرانية والإسلام. ولما هلك ورث عنه هذا المذهب ابنه وارث الدين، لكن وارث الدين بعدما ذهب أحد التقى ببعض العلم في هناك الحرمين فكأنه تغير فكره وصار يزعم بأن والده كان مجددا ولم يكن نبيا. فافترق الناس بعد ذلك على طريقين على والده، هل كان نبيا أم مجددا. فالابن يعدل إلى أنه كان مجددا والأتباع يقولون بأنه كان نبيا. ممن ابتلي به في هذا العصر غلام أحمد القادياني الذي أسس القاديانية وقد هلك في سنة 26 بعد 300 وألف، هلك بالطاعون. وأسس نحلة القاديانية الموجودة في الهند وبعض الأحسان، وله مذهب وله أتباع ينشرون القاديانية في إفريقيا وفي تلك النواحي وفي بلاد الجهل، يعني الأماكن التي يقصد فيها الجهل في إفريقيا وأوروبا يبنون المعاهد هناك والمدارس والمستشفيات ويوزعون كتب القادياني الدجال الكذاب. كشف أعوارهم كما قلت لكم عدد كبير من أهل العلم، ومنهم كما قلت الشيخ إحسان الله الظهير رحمه الله تعالى وغفر له ومتخصص كشف أعوارهم. وأتى بعدهم البابية ثم البهائية التي تقر منها في مصر، وأصبحت البهائية الآن في مصر لها كيان ولها اعتراف وتدعو إلى أن يكتب في البطاقة الشخصية بدل الديانة مسلم، يريدون أن يكتبوا بهائي، لكنهم ولله الحمد لم يوافقوا على ذلك ولم يستجب لهم. وهذا سبحان الله من الابتلاء أن البابية التي ظهرت في إيران وولدت البهائية لم تلبث إلا أن وصلت إلينا، استقرت في بلادنا وصار لها كيان وصار لها رأي وترفع إلى المحاكم قضايا خاصة بها وسرية اعتقادها وسرية ما تقول ويحكم لهم والعياذ بالله تعالى هذا من البلاء والفتنة في هذا العصر العجيب المليء بالفتن والمحن العقائدية أكثر شيء. الفتن العقائدية في هذا العصر على أشدها وعلى أعظم ما تكون وأشد ما تكون. فلذلك ينبغي المسلم أن يتحصن وأن يعرف دينه جيدا ويعرف عقيدته ويدرس عقيدته ولا يسمع لكلام المكفرين من الإخوان المسلمين وغيرهم الذين يقولون لك في خمس دقائق تتعلم لا إله إلا الله. البهائية يقولون لا إله إلا الله، والقديانية يقولون لا إله إلا الله، والرافضة المجرمين المجرمون يقولون لا إله إلا الله، والخوارج يقولون، وعبد الله بن سنة اليهودي الذي أثبت الرافضة والتشيع يقول لا إله إلا الله، وعبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق تقول لا إله إلا الله، والمعتزلة والجهمية وإما الزندقة بن العربي والحلاج بن سبعين وابن السارق كلهم يقولون لا إله إلا الله، لكن لا إله إلا الله لابد لها من قيام بحقها قدام الشروط وقدام الفهم. فهؤلاء المقدرون يصدون الناس عن تعلم عقيدتهم وفي هذا يورطونهم في مزيد من الإشكالات، يورطونهم يورطون الناس بالجهل بأن يمشوا خلف مرة خلف ضوابط ومرة خلف القديانية ومرة خلف البهية ومرة خلف زنادقة الصوفية وقف على ذلك. فينبغي الإنسان أن يحصن نفسه ويحصن دينه ويحصن عقيدته بالعلم الصحيح، علم الكتاب والسنة بعقيدة السلف الصالح المشهود لهم بالخيرية والمشهود لهم بالفضل على مر القرون. هذا بالنسبة لقوله وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون. ثلاثون العلماء قالوا أن هذا العدد أن الثلاثين هذا العدد أقل ممن ظهروا الذين ظهروا أكثر، لكن كثير ممن ظهر لم تقم لهم شوكة ولم يكن لهم بأس. أما هذا العدد المفهوم الحديث فهؤلاء الدجالون الذين سيكون لهم شوكة وبأس وقوة، لكن عدد الذين ادعوا النبوة أكثر من ذلك، لكن بعضهم لا يعرف عنه شيء. أما من ظهر من ظهروا وكان لهم شوكة وبأس فهذا هو العدد، ولا يزال هذا العدد يتكامل يتكامل، يعني لعله لن يجتمع حتى الآن إلى أن تقوم الساعة. كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، خاتم وخاتم، الخاتم هو الطابع الذي يطبع به على الشيء، والخاتم اسم الفاعل الذي يكون به الختم. فهو صلى الله عليه وسلم ختم به الأنبياء وهو بمجيئه ختم النبوة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا نبي بعدي. وهذا تأكيد ما كان بعض الناس قد يسأل سؤال يقول جاء في الأحاديث أن عيسى عليه السلام سينزل ويحكم في الأرض، فالجواب أن عيسى نبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بعث قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليهما وسلم، لكنه رفع وسينزل في آخر الزمان حاكما بهذه الشريعة الإسلامية، يقتل الخنزير ويقتل الصليب ويضع الجزية، ولا يقبل من أحد إلا الإسلام، لا يقبل من أحد إلا الإسلام. فعيسى عليه السلام نبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال في آخر الحديث بعد ذكر هذه الفتن، بعد ذكر هذه الفتن في العقيدة وفتن الأئمة المضلين وفتن في النبوة وظهور الدجاجلة ذكر صلى الله عليه وسلم بعض المبشرات أو أحد المبشرات، وهي قوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. وفي رواية مسلم: ظاهرين في الحجة والبيان، وقد يكونون في وقت من الأوقات ظاهرين في السيف والسنان. الطائفة النادية المنصورة لا يشترط ان هي اذا دخلت معركة تنتصر، لا، قد لا تنتصر في المعركة لكنها منتصرة بظهور وبيان ووضوح عقيدتها ووضوح الحق الذي معها وان اعدائها يعرفون ان هؤلاء على الحق، وان هزموا وان قتلوا. فالظهور الاصل ان يكون بالحجة والبيان، فهذه الطائفة المنصورة ظاهرة قوية لما معها من الحق الواضح الصريح، حتى لو كانوا قلة في مكان ما او اماكن متفرقة من العالم. وقد يأتي وقت من الاوقات يكون هذه الطائفة قوة وشوكة فتنتصر بالسيف والسنان على اعدائها. اذا هذه الطائفة كما يقول صلى الله عليه وسلم في الطائفة الناجية من صفاتها انها منصورة على ما ذكرنا لكم، لا يضرهم من خذلهم او من خلفهم وخذلهم، لا يضرهم المخذلون عن طريق اهل السنة وهم كفر، المخذلون عن عقيدة السلف الصالح وعن منهج اهل السنة والجماعة كفر في الامة شرقا وغربا كما ذكرنا لكم البعض منهم قبل قليل، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. اذا هذه الطائفة الناجية وصفت بعدة صفات: انها منصورة، وانها على الحق، وانهم ظاهرون. وهذه الطائفة هي التي يطلق عليها اهل السنة والجماعة، تطلق عليها السنة والجماعة. اذا نقول الطائفة الناجية او الطائفة المنصورة او اهل السنة والجماعة. اهل العلم بعضهم اجتهد في تفسير هذه الطائفة، وقبل ان نذكر تفسيرهم نقول بان اهل السنة والجماعة قد يكون مجتمعين في مكان واحد في وقت من الاوقات، وقد تتفرق بهم البلدان فيكون واحد بالشرق واحد بالغرب، جماعة بالشام، جماعة بالجنوب، جماعة باليمن، جماعة بالنسج، وكل هؤلاء يدخلون في الطائفة الناجية في اهل السنة والجماعة، لانهم التزموا بالسنة ودعوا الى السنة واجتمعوا عليها، لذلك سموا بالجماعة بأهل الجماعة، يعني اجتمعوا على السنة واعتصموا بها، سواء كان منهم بعضهم في المشرق او بعضهم في المغرب او بعضهم في الشمال او في الجنوب. الامام احمد رحمه الله تعالى ذكر عنه انه قال: ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم، ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم. وهذا الكلام ايضا نقل عن ابن المبارك ونقل عن ابن المديني. البخاري قال في موضع انهم اهل العلم وفي موضع اهل الحديث، والقول واحد، لان اهل العلم لا يكونون من اهل العلم الا بان يعرفوا الحديث والسنة. وليس هذا معناه انك تأخذ في الحديث بكالوريوس وماجستير او دكتوراه، انت من اهل الحديث طالما انت عملت بالحديث والسنه، إذا سمعت بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعملت بها، سواء كنت تشتغل في قاع البحر أو تشتغل في منجم من المنازل أو تشتغل في مصنع من المصانع أو تشتغل في مدرسة أو في جامعة أو في محل أو في حانوت أو نحو ذلك، طالما أنت متبع السنة وتدور مع السنة حيث دارت فأنت من أهل الحديث. طالما لا تقدم الرأي والهوى على الحديث والسنة فأنت من أهل الحديث. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يقول: ولولا عناية أصحاب الحديث بضبط السنن وجمعها واستنباطها من معادنها والنظر في طرقها لبطلت الشريعة وتعطلت أحكامها. يعني لولا عناية أهل الحديث والسنة بالحديث وجمع الحديث والبحث فيه لتعطلت الشريعة وسقطت السنة، ولم نعرف كيف نفسر كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ولم نعرف كيف نعبد الله سبحانه وتعالى. هذا قاله وذكر غيره في كتابه شرف أصحاب الحديث. نعم. أما مكان هذه الطائفة يقول فيها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ليس في حديث صحيح ما يدل على أنها في مكان معين. الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على كتاب التوحيد يقول: ليس في حديث صحيح ما يدل على أنها في مكان معين، وقد جاء في روايات أنها تكون بالشام، لكن إن صح هذا فالمراد أحيانا وليس دائما، ولكن غالب هذه الروايات ضعيفة فليس لها مكان معين وقد تجتمع وقد تختلف. أريد هنا أيضا أن أنبه لبعض النقط. قد يوقع بعض الأحاديث على الأحداث التي تقع منذ أن حفر الغزو على غزة، وجدنا من الناس من يقول أن الفئة المقاتلة هناك هذه هي التي جاء الحديث فيها وإنها في الشام، هذه هي الطائفة المنصورة، وهذا الكلام سمعناه كتب في الانترنت وفي أماكن مختلفة. والأسف الشديد قبل ذلك أيام فتنة صدام قالوا إن هذا هو أمير المؤمنين الذي يعيد الخلافة وترجع الخلافة الإسلامية على يديه وأنه إلى آخره، وناس ذهبوا من هنا ومن الأردن إليه وعقدوا العهد معه إلى أنه سيكون الخليفة إلى آخره. من الخطر نحن يعني نتسرع في إيقاع الأحاديث على وقائع معينة نراها في قصرنا أو بنظرنا الخاصة، لابد أن نرجع إلى أهل العلم في ذلك ونسأل العلماء الرسخين، العلماء الربانيين الرسخين الذين يستطيعون أن يقولوا أن هذه الوقائع تصلح لتفسير هذه الأحاديث أم لا. وقالوا هذه فتنة الصراع، وقالوا أن هذه نهاية وبدأت الصراع والمناحل بين المسلمين وبين النصارى، والأحاديث التي جاء فيها الملاحم صحيح مسلم المغروم تحشد لكم في تحت 80,000 راية، كل راية 80,000 مقاتل داخلي، أن هذه الفتن وهذه الملاحم هي هذه التي كانت وقعت، ومضى كل هذا فلم يحصل هذا الشيء. وكما قلنا لكم من قبل، فتن إذا أقبلت تشابهت وإذا أدبرت تبينت، عندما تنتهي الفتن تتبين وتعرف من الصادق ومن المخطئ ومن المتبع ومن غير المتبع، فالإنسان لابد أن هو يتغير، خاصة في إيقاع الحوادث على الأحاديث ويسأل عن العلم في ذلك. إذا هذه الطائفة لا عدد أسماء، هي طائفة ناجية كما جاء في الحديث الآخر، افترضت اليهود والنصارى على 72 فرقة، فاختلط الأمة على 73 فرقة ثم في النار إلا واحدة، في رواية هي الجماعة، وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الفرقة الناجية لكي ننقب لك علامتها وتعرف سمتها هي التي تمشي على وفق ما مشى عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مؤتسين ومقتدين بنبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن تبع هؤلاء بإحسان، من تبع هؤلاء بإحسان. فمن مشى خلف هؤلاء فهو داخل في الفرقة الناجية، وهو أيضا داخل في وصف الطائفة المنصورة وأهل السنة والجماعة. وكل هذه أوصاف لمسمى واحد، وليس كما يدعي بعض الناس ظهرت بعض الكتابات أن هذه شيء وهذه شيء وشيء آخر، ورسم بعضهم دائرة كبيرة وصورتها دائرة أصغر منها ودائرة أصغر، تقول هذه أهل السنة وهذه الطائفة الناجية وهذه الطائفة المنصورة. وهذا كما قال الشيخ ابن باز وأهل العلم، هذا كله تفريق بدون دليل، فالأحاديث جاءت تبين أن هذا كله أوصاف لطائفة واحدة هي منصورة وهي ناجية باتباع السنة، وهي أهل السنة والجماعة لأنهم اجتمعوا على السنة وجاروا معها حتى يأتي أمر الله. حتى يأتي أمر الله، المقصود وفي رواية حتى تقوم الساعة، يعني قرب قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، حتى لا يقال في الأرض الله الله. فقبل قيام الساعة تأتي ريح طيبة تقبض ألسنة المؤمنات، تأتي ريح طيبة تقبض ألسنة المؤمنات، أو حتى يأتي أمر الله، أو حتى تقوم الساعة، يعني حتى تقوم ساعتهم، ساعتهم يعني بموتهم، بموت الطائفة الناجية. حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، تبارك يعني تعاظم وتقدس، والبركة تأتي ويراد بها فعله سبحانه وتعالى، والذي يبارك على من شاء جل وعلا، ومن بارك عليه فيقال مبارك، وتأتي وتضاف الله جل وعلا إضافة الصفة كرحمة الله وعزة الله، صفة من الصفات جل وعلا. حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وتعالى يعني كما يعني يثبت له هذا كمال العلو ونهايته، كمال العلو ونهايته له جل وعلا، وتعالى يتعاظم أيضا. وهذا الحديث كما قلنا لكم رواه أبي زيادة أبو داود وابن ماجه ورواه الترمذي مجزأ، وهو حديث صحيح على شرط الإمام مسلم. بقي نقول في هذه المناسبة في هذا الباب الحديث الذي معنا والذي شرحناه في الدرس الماضي، لتتبعونا كمن كان قبلكم حذو الخزة بالخزة، أننا في هذه الأيام ابتلينا بصورة وقع فيها بعض شبابنا داخلة في هذا الحديث، وهي الابتلاء بالغرض الكافر فيما يعرف به عيد الحب. وعيد الحب هو احد اعياد النصارى، وسببه ان احد الملوك او الامبراطور الروماني اراد في وقت من الاوقات بعد دخوله في النصرانية، اراد من جنوده الا يتزوجوا حتى لا يشغلوا بالزواج عن قتال اعداء الامبراطورية. فتصدى له احد القسيسين واسمه فالنتين، وكان يزوج الجنود سرا، فسجنه هذا الامبراطور، وفي السجن احب ابنة السجان، وعلم بذلك الامبراطور فقتله في يوم 14 فبراير اللي هو النهاردة تاريخ اليوم الرابع عشر من شهر فبراير ثم شباط. فاتفق النصارى ذلك اليوم اليوم والليلة عيدا لهم تم أسموه بعيد الفضل يعني احتفالا بموقف ذلك الحديث الذي كان يجمع بين الرجل ومن يحب. والقديس من ذلك الوقت او القديس اخذ لقب القديس فالنتين اخذ بدل هو كان قديسا اخذ لقب القديسية من ذلك الوقت تاريخ 14 فبراير. فاصبح هذا في سنة 270 ميلادي في سنة 270 ميلادي فصار هذا العيد من ذلك الوقت عيدا للنصارى. والأثر الشديد بدأنا نرى من ضعفاء المسلمين من يذهب ويمشي وراءهم ويحتفل بهذا العيد هو عيد كما ترون وثني صليبي كسيسي نصراني يحتفل بهذا العيد ويأتون فيه بالأشياء الحمراء الباقات الحمراء واللباس الأحمر والثياب الحمراء ونحو ذلك. وأصل الحب عندهم هو عيد الافتراض الجنسي الفاضح وهم يعيشون فيه هم يعيشون في هذا الافتراض لكنهم في هذا اليوم يزيدون في هذا الفكر والنجون والخروج عن كل دين وعن كل خلق كريم. فالأسف الشديد بعض الجهال من شباب المسلمين يسري ويمشي وراءهم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويروجون على الناس عيد الحب ولا يعلون بهذا الحب الذي يعرفه المسلمون في إسلامهم حب الله أو حب النبي صلى الله عليه وسلم أو حب الوالدين أو حب الصالحين أو غير ذلك وإنما حب الفاحشة وحب الرذيلة. ولا بد أن يعرف كل مسلم أن الاحتفال بالأعياد من أعظم شعائر كل ديانة كل ديانة لها أعياد ومن أعظم ما يظهر هذه الديانة أعياد هذه الديانة. فأهل الإسلام لا يعرفون إلا عيدين عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أهل المدينة يلعبون في أيام يعني يعيدون في أيام فقال إن الله أجلكم يعني بهذه الأيام يومين خيرا منهما الأضحى والتفسير عيد الأضحى وعيد الفطر. فليس لنا أهل الإسلام إلا عيد الأضحى وعيد الفطر. والعجيب أنك لا تجد صليبيا نصرانيا يحتفل يوم الأضحى بعيد الأضحى معنا يعني مش واحد كما يقولون المسيحي يعني صليبي أو نصراني بيجي يوم الأضحى يجيب مثلا بقرة أو جاموسة أو شاة يذبحها ويقول سأحتفل مع المسلمين بعيد الأضحى. هل أهل مسلم سمع في العالم أن واحد نصراني جاء يحتفل بعيد الأضحى أو جاء بشارة جاموسة أو بقرة ذبحها في يوم الأضحى؟ فلماذا هذا الحرص على الاحتفال بأعياد المشركين؟ وقد سمعتم وسمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو بشر معهم. وقال إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام إن لكل قوم عيدا. تكلمت اليوم في العصر عن هذا الموضوع بعد صلاة العصر ثم جاءني شاب قال انا كنت وعدت يعني عروستي ان اتي لها الليله بهديه بمناسبه عيد الحب ماذا افعل؟ يعني خايف ان هو يعني يخلف وحده تزعل منه العروسه يعمل ايه؟ فقلت له اتصل بالعروسه قول لها انا سمعت النهارده الشيخ يقول ان هذا عيد من اعياد النصارى الصليبيين وان احنا ما يجوزش ان اقدم لك حدا النهارده بمناسبه هذا العيد. ومن ان شاء الله في اي وقت من الاوقات الاخرى يعني اتيك بما شئت. وانظر ما تقول، قال لا والله الحمد لله بتصلي وبتعرف ربنا واكيد ان هي هتقول خلاص. قلت الحمد لله، الحمد لله طالما يعني الانسان يصدع بما يؤمر ويطلب لله جل وعلا هذه الشيء المحرمه وتشبه الكفار، فان الله جل وعلا يبارك له في ما تحت يده. فالواجب علينا جميعا الا نشارك في هذه الاعياد لا ببيع شيء من تلك الهدايا، ولا بالمساعده فيها، ولا بتقريبها لهم، لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان، هذا من التعاون على الاثم والعدوان. ونحن امرنا بالتعاون على البر والتقوى، يعني لا يبيع شيئا مخصوصا، لا يبيع شيئا مخصوصا. يعني افرض واحد مثلا بيبيع حلويات اصلا نوم، وواحد اخذ منه علبه حلويات، فمش لا، لكن لان الحلويات بتتباع كل يوم على مدار السنه، واحد يبيع فاكهه، واحد اخذ منه فاكهه، ملوش لا، لكن اقصد الاشياء التي تصنع خصيصا لهذا العيد، تصنع خصيصا، وممكن يضاف اليها الاشياء التي تلون الان بالالوان الحمراء التي تصنع خصيصا لهذا اليوم، كما ترون هذا ضرب من الجنون وضرب من القبل. والمسلم يعتز بدينه، لان امه الاسلام امه عزيزه مجيده بهذا الدين العظيم. كان ينبغي الانسان ان ياتي لاناس يعبدون الصلبان ويعبدون النساء ويعبدون الصور ويتشبه بهم فيتدنى الى منزلتهم وقد رفع الله جل وعلا. وقد تكلم الذهبي في هذا الموضوع، يعني موضوع التشبه، في كتابه العظيم الكبير تشبه الحسيد باهل الخميس، يعني بالنصارى، تشبيه الخميس او شبه الخميس باهل الخميس. فالذي شبه بهؤلاء في حسه، والمسلم عزيز بدينه ويترفع ان يتشبه بهؤلاء. نسال الله تعالى ان يحب ويحب ويرضى. وغدا ان شاء الله درس الفرائض، الشيخ محمد هلال سيدرس الفرائض الرحبيه بعد المغرب ان شاء الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Well,